بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أن العمل الذي أريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم. الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا بخلاف العام بالمخصوص، فإنه لا بد به من جمع يقرب من مدلوله، وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد، والخلاف مشهور. ذكر هذا الفرق الماضي. الخامس أن العمل الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، والعام المخصوص الذي دخل فيه أكثر مما خرج منه. ذكره المرابي أيضا وهما يرجعان إلى فرق واحد من وجهين. فمن العام الذي أريد به الخصوص الأمثلة التي قدمناها، ومنه: ولله على الناس حج البيت، فإنه لا يدخل في الخطاب من لا تكليف له. ومن: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومن: وأوتيت من كل شيء. ومن: وآتيناهم من كل شيء سببا. وأما العام المخصوص فكثير الأمثلة فلا نطول بإيرادها.
طبعا كما قلت لكم أيها الإخوة أن هذا الموضوع من الموضوعات التي ناقشها علماء الأصول في كتب أصول الفقه، تجدون هذا التفصيل والنقاشات والخلافات بين العلماء في الدلالة، لأن هذا هو موضوع الأصوليين، لأنهم يناقشون أدلة الأحكام الإجمالية. أدلة الأحكام الإجمالية هم الذين يناقشونها، العام والخاص وما يدخل فيه وما يخرج منه ونحو ذلك من التفاصيل التي يناقشها الأصوليون. لكن نحن في كتب علوم القرآن أيضا نناقشها، لأنها لا بد منها للمفسر. يعني العام الآن يحتاجه الأصولي ويحتاجه المفسر لكي يفهم القرآن فهما صحيحا، وهنا كيف تستطيع أن تجد المخصص؟ يعني الآن نحن إذا قلنا هنا هذه لفظة عامة أو هذا حكم عام، كيف تستطيع أن تتأكد أنه لا يوجد له مخصص في القرآن أو في السنة؟ هذا يحتاج ماذا؟ إلى استقراء وإلى إحاطة، بحيث أنك تأتي إلى القرآن كاملا وتتأكد أنه لم يرد أي مخصص لهذا العموم، وكذلك في السنة النبوية. وهذا لا يتقنه إلا العلماء، هذا لا يتقنه إلا العلماء. وإلا الذي يأخذ القرآن يأخذ جزءا منه فإنه سوف يقع في أخطاء جسيمة، وسوف أذكر لكم أمثلة إن شاء الله إذا أتينا إلى حديث عن الناسخ والمنسوخ وعلاقة بهذا الموضوع. طيب تفضل. قال تنبيه.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: لهذه الأنواع السابقة قال الإمام أبو الفرج عن الرحمن بن جعفر الجوزي رضي الله عنه في بعض كتبه: الخطاب في القرآن على 15 وجها: خطاب عام الله الذي خلقكم، وخطاب خاص أكفركم، وخطاب الجنس يا أيها الناس، وخطاب النوع يا بني آدم، وخطاب العلم يا آدم، وخطاب المدح يا أيها الذين آمنوا، وخطاب الذم يا أيها الذين كفروا، وخطاب الإهانة فإنك رجيم، وخطاب الجمع بلفظ الواحد يا أيها الإنسان ما غرك، وخطاب الواحد بلفظ الاثنين ألقيا في جهنم، وخطاب الاثنين بلفظ الواحد فمن ربكما يا موسى، وخطاب العين والمراد به الغيب فإن كنت في شك، وخطاب الالتفات وهو خطاب التلون: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم.
نعم، البلقيني هنا ينقل كلاما للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر بن الجوزي المشهور، الإمام البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 597 هجرية. ابن الجوزي له كتاب مفقود اسمه النفيس في الأحكام، فنقل منه هذه المعلومة وهي أنواع الخطاب في القرآن الكريم، وذكر منها قال 15 نوعا، مع أنه لم يذكرها كاملة، هنا ذكر 13 ربما فقط. لكن الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أورد منها أكثر من 115 نوع، أنواع خطابات القرآن الكريم كثيرة جدا. فقال: الخطاب في القرآن على 15 وجها، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لكنها مجرد أمثلة. فقال: خطاب عام، الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم. قال: هذا خطاب عام، عمومه من حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق الجميع فعلا، الله الذي خلقكم، ولا يوجد له مخصص. هل من خالق غير الله؟ ما في. طيب، قال: وخطاب خاص، أكفرتم بعد إيمانكم، لأن المخاطب به مخصوص بخلاف الذي قبله، المخاطب به عام. طيب، وأيضا قال: الخطاب الذي يكون للجنس، بمعنى أن المخاطب به جنس من الأجناس. يا أيها الناس، المخاطب هنا جنس الناس. يا أيها الناس، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، المخاطب به جنس النمل مثلا. يا أيها الناس، المخاطب به جنس الناس، كل من يدخل تحت صفة الإنسانية يدخل فيه، وهكذا. خطاب النوع، مثل: يا بني آدم، بمعنى أن المخاطب به نوع محدد، وهم هنا بنو آدم. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد إلى آخره. قال: وخطاب العين، خطاب العين المقصود به شخص معين، مثل قوله: يا آدم، يا آدم ادخل أنت، اسكن أنت وزوجك الجنة. يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. المقصود بها الخطاب العين، يعني خطاب شخص بعينه. يا بني إسرائيل، يمكن النوع، يا بني إسرائيل قبيلة، مثل: يا بني آدم، يا بني إسرائيل، ونحو ذلك. وأيضا قال: خطاب المدح، أن يكون الخطاب يدل على المدح، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. مع أن يمكن أن نقول: يا أيها الذين آمنوا خطاب للجنس، للجنس أيضا، جنس الذين آمنوا، وهو أيضا يدل على المدح، يا أيها الذين آمنوا. قال: وخطاب الذم، يا أيها الذين كفروا، موجود في القرآن الكريم. وأيضا قال: خطاب الإهانة، يعني خطاب الإهانة المقصود به الإهانة لمن يخاطب به، مثل قوله سبحانه وتعالى: قال: اخرج منها فإنك رجيم، والمخاطب بها من؟ الشيطان. قال: وخطاب الجمع بلفظ الواحد، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. المقصود بالخطاب هنا جنس الإنسان، وليس المقصود بها شخص بعينه. يا أيها الإنسان ما غرك، فهو يقول هنا خطاب الجمع بلفظ الواحد. وعكسه قال: وخطاب الواحد بلفظ الاثنين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم كل جبار عنيد. قال المفسرون: المخاطب هنا هو خازن جهنم وليس أكثر، ولكنه خاطبه بلفظ الاثنين. ألقيا في جهنم، يعني ألقي في جهنم يا مالك، مالك اللي هو خازن جهنم. طيب، وخطاب الاثنين بلفظ الواحد، فمن ربكما يا موسى. طبعا هنا عندما يتحدث البلاغيون أو حتى الذين ألفوا في علوم القرآن مثل هذا، لو تدققون فيه تجدون فيه نوع من التجوز. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم، قالوا المخاطب واحد، ويستشهدون لذلك بقول امرئ القيس في معلقته، في أول المعلقة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قالوا، يقول قفا وهو يخاطب صاحبا له واحد، لكنه خاطبه بلفظ المثنى، فقالوا هذا من عادة العرب أن يخاطبوا بلفظ المثنى والمقصود واحد. ومنه قوله تعالى: ألقيا في جهنم والمقصود المخاطب واحد، ولكن قد يكون المخاطب في قوله ألقيا في جهنم اثنان ولم يذكر لنا، قد يكون هذا. وقد يكون المقصود في خطاب امرئ القيس من قوله قفا نبكي أيضا اثنان، فهذه كلها مجرد احتمالات وتخريجات عقلية من اللغويين. أيضا في قوله وخطاب الاثنين بلفظ الواحد كما قال الله تعالى فمن ربكما يا موسى، المقصود فمن ربكما يا موسى أنت وهارون، فالضمير في قوله ربكما يعود على الأخوين، لكن الشخص المتحدث الرئيسي هو موسى عليه الصلاة والسلام، فتوجه له الخطاب فمن ربكما يا موسى، بدليل أيضا ورد في موضع آخر قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان موسى فقط، فأيضا هذه مثل هذه بالضبط. قال وخطاب العين والمراد به الغير، أيضا هذا من أنواع الخطابات في القرآن الكريم أن يخاطب المخاطب بعينه والمقصود غيره، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس فإن كنت في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذلك، فإن كنت في شك فاسأل الذين إلى آخر الآية. فإذن هذا نوع من أنواع خطابات القرآن الكريم، وهذه أيها الإخوة يستخرج منها أنواع بلاغية، بمعنى لماذا يخاطب الواحد بلفظ الجمع، لماذا يخاطب الجمع بلفظ الواحد ونحو ذلك، لها أغراض بلاغية ذكرها البلاغيون في كتبهم. قال وخطاب الالتفات، أيضا من أنواع خطابات القرآن الكريم، قال خطاب الالتفات وهو خطاب التلون، التلون هكذا. ومنه قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وهذا النوع من أنواع الخطابات القرآنية مهم جدا التوقف عنده وفهمها، وهو موجود بكثرة في القرآن الكريم، وهو من أجمل أنواع الخطابات، وهو الانتقال من صيغة إلى صيغة، أو من لون إلى لون، ولذلك سماه التلون أو التلوين في الخطاب. وعلماء البلاغة يسمونه الالتفات، يقولون هذا الأسلوب يسمى أسلوب الالتفات، مأخوذ من الالتفات، التفات الرجل يمينا أو يسارا، فكأنه كان يخاطب عندما يخاطب مثلا حتى إذا كنتم في الفلك، يخاطب من؟ حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرين بهم، أصبح يتكلم عن غائب، كان يتحدث عن مخاطب ثم أصبح يتحدث عن غائب، فالتفت من صيغة الغائب إلى المخاطب، أو من صيغة المخاطب إلى الغائب، هذا هو الالتفات، وهو موجود في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ينتقل إلى صيغة الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن كان يتحدث عن غائب الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتقل إلى صيغة المخاطب فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو المقصود بالالتفات، وهو يعني ينشط السامع ويلاحظ السامع أن هناك خطاب جديد، يعني غريبة، كان يتحدث عن مخاطب ثم ينتقل إلى غائب، أو من غائب ثم يتحدث عن مخاطب، فيكون فيه إثارة الانتباه المخاطب، ولذلك يسميه ابن جني أسلوب، هذا الأسلوب أسلوب الالتفات يسميه شجاعة العربية، فيها نوع تلوين الخطاب من لون إلى لون ومن نوع إلى نوع. طيب النوع الذي يليه يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ما خص به الكتاب السنة وما خصت به السنة الكتاب. قال النوع الأول مهم وهو عزيز الوجود لا يوجد إلا في أمثلة يسيرة، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جماعة من الصحابة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خصص ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. الثاني ان الحديث المذكور خص بوجه اخر وهو بقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم اقره مأمنا. فهذا في امان فخصص ذلك بعموم فخصص بذلك عموم.
طيب، إذا هذا أيضا ما زلنا في مباحث العموم والخصوص. الآن يقول هناك عموم في القرآن الكريم خصته السنة، وهناك عموم في السنة خصصه القرآن. فيقول ما خص فيه الكتاب السنة، يعني القرآن الكريم ورد فيه التخصيص والسنة ورد فيها العموم أو العكس. فقال هذا النوع الأول مهم وهو عزيز الوجود، يعني يكون القرآن الكريم فيه التخصيص والسنة فيها العموم، يقول هذا نادر. وذكر مثال، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا حديث فيه عموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا دلالة الحديث تشير إلى أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، ليس كذلك؟ طيب، ماذا تقول في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هل هذا تخصيص للحديث؟ قالوا نعم. إذن هذا القرآن الكريم ورد فيه التخصيص والسنة ورد فيها العموم، فنقول إذن أنت تقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وتقاتلهم حتى يعطوا الجزية، يعني إذا لم يسلموا إذن يعطوا الجزية. وأيضا في الحديث أو في الآية الأخرى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فهذا أمان له من القتل، وأنت تقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذا لم يقل لا إله إلا الله وإنما مجرد أن يستمع فقط لعل الله يهديه. قال فهذا أيضا من تخصيص القرآن للسنة. طيب جميل. الثالث
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ما قطع من البهيمة وهي حي فهو منه، خصصه قوله تعالى ومن أصوافها وأوبانها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
جميل، أيضا هذا مثال مما خصص فيه القرآن السنة. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مثل الشعر ونحو ذلك. هذا يدل على العموم، أن كل ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لا يجوز الانتفاع بالميتة. قال خصصه قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل على جهة الامتنان ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لكم أو متاعا إلى حين. قالوا فهذا خصص هذا الحديث. طيب الرابع
سواء إليكم، قال المصنف الرابع كل روي عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، خصصه قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فإن الفرائض خارجة من هذا النهي. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة لا تحل لغني ولا لامرأة سوي، خصصه قوله تعالى والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن من تكرم يعطى ولو مع الغنى وكذلك المزاد بظاهر الآية. وأما ما خصص بالسنة فيه الكتاب فهو كثير، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السنة متواترة أو خبر أحد على المشروع، والخلاف في ذلك منسوخ في كتب الأصول.
جميل، إذن هو ذكر أيضا مثالا رابعا وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة وذلك كما في حديث ابن عباس في البخاري قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول هذا النهي عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال إن الفرائض خارجة عن هذا النهي. حقيقة هذا مثال ليس دقيقا، ليس دقيقا هذا المثال، أن نقول أن أحاديث النهي هي تدل على العموم وأنه قد خصصتها الآيات التي تدل على إقامة الصلاة، فهذا مثال يعني نناقش فيه البلقيني رحمه الله مع أنه فقيه. وأيضا الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من الأمثلة في الصدقة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقادر على الكسب، هذا عموم أليس كذلك؟ قال خصصه الآية التي في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، قال فإن هؤلاء خاصة الصنفين المعاملون عليها قد يكون غني، يعني شخص يعمل على الصدقات وهو غني لكنه يأخذ منها ولو كان غنيا، والمؤلفة قلوبهم أيضا قد يعطون من الصدقة ولو كانوا أغنياء أيضا، فهم قد فهذا قد خصص ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة، فهذا تخصيص. طيب هذا النوع الأول، وهو أنها يأتي السنة فيها عموم والتخصيص يكون في القرآن الكريم، أمثلته قليلة، أمثلته قليلة. العكس أمثلته كثيرة، أن يرد في القرآن الكريم عموم ويرد في السنة تخصيص له، كما مر معنا قبل قليل أنه ورد حرمت عليكم الميتة في القرآن الكريم وهذا عموم، ولكن خصصه في السنة بتحليل الحوت وتحليل الجراد وتحليل الدم أو الكبد والطحال. قال وأما ما خصصت السنة فيه الكتابة فهو كثير، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السنة متواترة أو خبر أحد على المشهور. يعني الآن هل نحن نشترط أن الذي يخصص القرآن الكريم أو يخصص العموم في القرآن أن يكون متواتر؟ لا، نحن نقبل الحديث إذا كان صحيحا أو مقبولا سواء كان متواترا أو حديث أحد، ونخصص به القرآن الكريم ما ورد فيه. قال والخلاف في ذلك مشهور مبسوط في كتب الأصول. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بمبحث العام والخاص في علوم القرآن، وهو مبحث مهم جدا من أهم المباحث التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها ويفهمها. وأيضا أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن هناك خطأ أو تجاوز يقع من الذين يؤلفون في علوم القرآن عندما ينقلون مباحث العموم والخصوص من كتب أصول الفقه ويضعونها في كتب علوم القرآن دون مراعاة للخصوصية التي يختلف بها العموم في القرآن الكريم. فنحن عندما نناقش العموم في القرآن الكريم نناقش العموم مطلقا دون النظر إلى أثره في الأحكام، أما الأصوليون فإنهم يناقشون العموم والخصوص من حيث دلالته على الأحكام. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، هذا عموم نناقشه نحن في كتب علوم القرآن، لكن في كتب الأصول لا يتوقفون عنده لأنه لا يستنبط منه حكم ونحو ذلك.